الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المستبأ والأمين المصطفى على الصحابات الكرام وآل بيت الأعظم المستكملين الشرفة. وبعد قال الترمذي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا البسملة في البداءة ولا من الأهمية بالمكان براءة الاستدلال. قال أبواب النذور والأيمان. قال أبواب النذور والأيمان. النذور جمع نذر، وأصله الإنذار بمعنى التخويف، وعرف الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الكلام عليه. والأيمان بفتح الهمز جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة اليد، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل منهما يمين صاحبه. وقيل أن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء، فسمي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه، وسيأتي بيانه إن شاء الله عندما نتكلم عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى أو قال باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني، وقلنا مرارا بأنه ليس أحد في الكتب الستة اسمه قتيبة بن سعيد إلا هذا القتيب. قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت روى له الجماعة. قال حدثنا أبو صفوان قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد ابن عبد الملك من الثقات قال حدثنا يونس بن يزيد، ويونس بن يزيد الأيلي ثقة كما قلنا قبل ذلك، ولكنه يهم في رواياته عن الزهري، وهذه الرواية عن الزهري. وذلك بعض العلماء يعني يرون بأن هذا الحديث فيه علل، وذلك ضعفوه، والحق بأن تضعيفه أقرب كما سأبين. قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري الثقة ثبت الأمين كما قلنا، كان مدلسا ويغفر التدليس أو يغمر في بحر رواياته. عن أبي سلمة، والعلة هنا تأتي لأنه لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة على اتفاق بين المحدثين. عن أبي سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الثقة السبت الأمين في قول أنه من الفقهاء السبعة. ودائما أنا ألفت الانتباه فيما حدث مع أبي سلمة على ما قاله غير الزهري وغيره، قال ضاع فاته علم كثير بسبب جداره لابن عباس، فاته علم كثير بسبب جداره لابن عباس رضي الله عنه وارضاه. قال عن عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي أعلم نساء العالمين رعانا جماعة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين. وفي الباب عن ابن عمر، فحديث ابن عمر في السنن قال حديث جابر أخرجه أحمد في المسند بلفظه لا وفاء لنذر في معصية الله. حديث جابر أخرجه أحمد في مسنده بقوله لا نذر في معصية الله لا وفاء لنذر في معصية الله إلا لفعله. وفي قوله أيضا وعمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه، فحديث عمران بن حصين أخرجه النسائي مرفوعا بلفظ النذر نذران، النذر نذران، نذر فمن كان نذر في طاعة فذلك لله ففيه الوفاء، يعني يجب الوفاء، ومن كان نذره في معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفر ما يكفر اليمين. وهذا حديث قد قال فيه العلماء أنه ضعيف لم يصح. قال وهذا حديث لا يصح، الترمذي هو الذي قال بذلك، يعني حديث عائشة هنا قال فيه الترمذي أنه حديث لا يصح. قال الترمذي حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، وسمعت محمدا، يقصد بمحمد هنا هو الإمام العلم الإمام البخاري، قال وسمعت محمدا يقول روي عن غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن ومنهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان ابن أرقم عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة. شوف كم من الرواة لم يصل إليه، يعني كان واسطة بينه وبين أبي سلمة. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد، والحديث هو هذا. وكما قلنا الحديث ضعفه الإمام الترمذي وهو ضعيف للانقطاع. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو إسماعيل محمد ابن إسماعيل ابن يوسف الترمذي ثقة حافظ روى له الجماعة، قال حدثنا أيوب بن سليمان ابن بلال وهو من الثقات، هو من الثقات، قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس. أبو بكر بن أبي أويس هو عبد الحميد بن عبد الله، هو عبد الحميد بن عبد الله أبو بكر بن أبي أويس، وهو من الثقات أيضا روى له جماعة، عن سليمان ابن بلال وهو من الثقات كما مر علينا كثيرا، عن موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد، عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. قال الترمذي: وهذا حديث غريب ولكنه أصح من حديث أبي سفيان عن أبو صفوان عن يونس. وقال قوم من أهل العلم الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتج بحديث الزهري عن أبي سلمة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك، وقول الجمهور مالك والشافعي، وهو أيضا قول أبي حنيفة إن لم أكن واهما في هذا الباب. إذن نتكلم على مسألة النذر وببعض من التوسع حتى نقف عليه ونبين هذه المسألة العزيزة، وهي مسألة النذر الذي لا ينعقد أو ينعقد، هل عليه كفارة أم ليس عليه كفارة، الذي هو مأمور فيه المكلف بعدم الوفاء به. أولا النذر اصطلاحا هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع، هو التزام قربة من القرب غير لازمة في أصل الشرع، أوجب على نفسه ما ليس بواجب وهو من جنس أصل الشرع، كأن يقول لله علي أن أبني مسجدا لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لي مسجدا ولو كمفحص قطاء بنى الله له بيتا في الجنة، أو يقول ينذر أن يصوم يوما أو يومين، فهو إلزام النفس بقربة غير لازمة في أصل الشرع. أما حكم النذر فقد اختلف العلماء في حكم النذر على أقوال، فبعضهم يقول هو مشروع مستحب، وبعضهم يقول هو مشروع مستحب، يعني قولان الآن يدخل أحدهما تحت الآخر، والراجح بأنه الأنسب أن يقول مشروع، وإلا فالاستحباب فيه شيء من البعد، الاستحباب فيه شيء من البعد. ومستند من قال بمشروعية النذر هو قول الله في علاه: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، قال وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم أمر، هو خبر يراد به الإنشاء، خبر يراد به الإنشاء. وأيضا في سياق المدح، وهذا الذي قال فيه الاستحباب في قوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فالسياق سياق مدح، فقال المدح هذا يدل على الاستحباب، وهذا بعيد. خطأ في الفهم هنا، لأن المدح ليس لأصل النذر، المدح هنا للوفاء بالنذر لا لأصل النذر، والكلام عندنا في حكم أصل النذر، الكلام عندنا هنا في حكم أصل النذر. وقيل بالكراهة، وهذا أقرب من المشروعية، وقيل بالكراهة لأنه يلزم نفسه بما ليس بلازم ولعله لا يستطيع أن يفي، يلزم نفسه بما ليس بلازم ولعله لا يستطيع أن يفي، ولذلك هؤلاء يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا احتجاج ظاهر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي بخير، عن النذر هذا يتعنى له الإنسان، وإنه لا يأتي بخير، لا يأتي بخير زائد، يعني إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج الله به من البخيل. وفي قول يستخرج به من البخيل في إشارة إلى الكراهة، بل والله هو علامة على التحريم لا على الكراهة، إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، أو يستخرج الله به من البخيل. والقول الثالث أنه حرام، وهذا أنا أميل إليه، القول بأنه حرام أميل إليه. لما حرام ابتداء لأمرين: الأمر الأول هو هذا الحديث: إنما يستخرج به من البخيل، فيه سياق الإنكار، وأصل إنكار على التحريم، أصل إنكار على التحريم. وأيضا بالآية العظيمة بقول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لصدقنا وكننا من الشاكرين. فلما آتاهما من فضله بخلوا به وتولوا، بخلوا به واستغنوا وتولى الله وتولوا. فقال الله تعالى جل في علاه: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فأعقبهم نفاقا، فهذه وسيلة إلى أن يذوت النفاق في القلب أو ينبت النفاق في القلب. وما كان وسيلة لحرام فهو حرام، وما كان وسيلة لطاعة فهو طاعة. فالوسائل كما في القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، فهذه دلالة واضحة جدا على الحرمة، لأنه قد يكلف نفسه بما لا يستطيعه فيعقب بذلك النفاق في قلبه. فلذلك قلنا بأنه على الحرمة لا على الكراهات. والنذر له أنواع إجمالا: نذر الطاعة، ونذر الطاعة هو الذي يجب الوفاء به إذا نظر أن يطيع الله جل وعلا بصلاة، بصيام، بصدقة، ببناء مسجد، بغير ذلك، فهذا النذر يجب الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فليطعه هنا أمر، وظهر أمر الوجوب. النوع الثاني من النذور: النذر في معصية الله جل وعلا، أن نذر أن يعصي الله بشرب الخمر، بلباس الحرير، والذهب للرجال، فهذا يجب عليه عدم الوفاء. كما قلنا هنا يجب الوفاء، هنا لا يجب الوفاء بل يجب عليه عدم الوفاء، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وهل عليه كفارة أم لا؟ هذه التي هي المسألة التي نتكلم عنها الآن إن شاء الله بالتفصيل. وأيضا من النذر ونذر المباح، نذر المباح أن ينذر أن يقول: نذرت لله أن أشرب عصيرا أو آكل سمكة، هذا مباح. فلذلك جمهور العلماء يرون بأن نذر المباح لا كفارة فيه، يرون بأن نذر المباح لا كفارة فيه. يعني نظرت المرأة أن تلبس لزوجها لباسا طيبا يكون فيه ما فيه من متعة النظر وحلو الأنس بينهما، هذا لو فغلبها النعاس أو تعبت تعبا فما لبست، فهل عليها كفارة؟ صحيح أنه لا كفارة لا عند الجمهور، وإن كان أحمد قال ينعقد، لأن المباح عندهم كأنه ليس بنذر، المباح عند جماهير الفقهاء كأنه ليس بنذر، وأحمد يرى بأنه ينعقد وإن كان مباحا، وهذا الأسلم والأقرب يرى بأنه ينعقد، وإن حنث فيه المرء فعليه الكفارة. ولعلنا نستدل له في ذلك بحديث، ما هو؟ لعلنا نستدل له، لأننا أرجح قول أحمد هنا على قول الجمهور، بأنه وإن كان نظرا مباحا أن تلبس لزوجها أو يلبس الرجل جلبابا معينا مثلا نظر على ذلك فلم يفعل، فهل بهذا انعقد نذره ويحنث بذلك وعليه الكفارة أم لا؟ الكفارة ستأتي الكلام عليه، لكن هل ينعقد يعني نذره أم لا ويكون فيه الحنث أم لا؟ نعم، لكن هذا النذر يعني هو المباح، لأنه لا هو حرام ولا هو على الحل، اعتزل، لا هو واجب ولا هو حرام. نعم، أنا أرجح قول الأحمد، إذا كنت أنت ترجحه قول الجمهور انتهى الأمر، إذا أنا المطالب الآن أن أتي بالدليل لأدلل على رجحان كلام أحمد، إن كنتم معي فأنا أسألكم الدليل. أين أنتم؟ فأين أنتم؟ ما في إجابة؟ تأخرتم في الرد علي. لا أرى إجابة، ما لكم؟ نعم، جزاك الله خيرا سكينة. قال نظر ما لا تستلعب كفارة يمين توضيحا يمتلك أنها نامت وما استطاعت لفاف عليها، أظن ذلك الله أعلم. جيد، أنت أجبت عن المسألة تفصيلا فقهيا، تزيد الجنة. لكن سؤالي بأنني قلت هل ينعقد أو لا ينعقد؟ الجمهور قالوا لا ينعقد، الجمهور قالوا لا ينعقد أصالة لأنه أصله مباح، قالوا لا ينعقد. فأحمد قال ينعقد. قد نستدل لأحمد بدليل، سألت عن الدليل وكلامي كلام جيد كفقهي كمسألة فقهية. طيب أنا أقول الدليل الآن، الدليل هو رواية السنن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قفل من بعض الغزوات منتصرا، فجاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني نذرت إن أعادك الله لنا سالما أن أضرب على رأسك بالضف. إني نذرت، الضرب بالضف على الرأس واجب ولا مستحب؟ الضرب بالضف واجب ولا مستحب؟ مباح، هو مباح أو مكروه؟ نعم هو مباح هنا الآن، هو الآن قالت إني نظرت أن أضرب على رأسك بالضف إن رأيت سالما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. وأوفي بنذرك هذا أمره الآن، قال أوفي بنذرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. يبقى إذن النذر المباح الحق أنه ينعقد، الحق أنه ينعقد. نعم إجابتكم جميعا إجابة سديدة، جزاكم الله خير. من أنواع النذر أيضا هو نذر النذر اللجاج، نذر اللجاج والغضب، هو ينزل منزلة اليمين وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. نذر اللجاج والغضب وهو نذر يعني سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. أقول في هذا الباب طلبة العلم هو مباح ليس مستحبا، الضرب على الدف ليس مستحب بل هو مباح. قد يقول بعض العلماء أنه مكروه أيضا. نعم ففي الحديث هنا قال فيه وسلم لا نذر في معصية وكفرته كفارة يمين، هذا إجمال ما يقال في مسألة النذر، قال لا نذر في معصية وكفرته كفارة يمين. هذه المسألة التي فيها النذر المعصية النظر فيها على أمرين، الأمر الأول هل ينعقد أم لا، وجمهور العلماء يرون أنه لا ينعقد والحنابلة يرون أنه ينعقد. جمهور العلماء يرون بأن نذر المعصية لا ينعقد والحنابلة يرون أنه ينعقد وفيه كفارة يمين، واستدلوا على ذلك بالحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، لو لم ينعقد لما جعل له كفارة، لو لم ينعقد لم يجعل له كفارة، وهذا قول الحنابلة وقالوا بأنه عليه كفارة يمين، قالوا عليه كفارة يمين. الجمهور قال لا ينعقد، ومن قال منهم ينعقد قالوا لا كفارة فيه، قالوا لا كفارة فيه. وأنا أميل لقول الجمهور وهو الراجح الصحيح، ولو قلنا بثبوت الحديث فإن قول مسلم وكفرت كفرت يمين على الاستحباب وليس على الوجوب، هذا إذا قلنا بثبوت الرواية، وما كانت الرواية كما قلنا بأنه ضعفها الترمذي وضعفها البخاري وهي ضعيفة، وإن جاءت في بعض الروايات فيها يعني نوع تحسين لكنها روايات ضعيفة. أولا الإثبات قول الجمهور والأدلة على أن من نظر المعصية فلا وفاء له في ذلك ولا كفارة عليه بأدلة كثيرة. من هذه الأدلة التي ظهرت من النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا وفعلا أيضا، أبو إسرائيل رضي الله عنه وأرضاه رجل كان نظر أن يقف بالشمس وأن لا يتكلم وأن يكون صائما، ورد الناس يظنون عليه فقال من هذا، قالوا نظر أن يقف بالشمس وأن لا يتكلم، قال مروه فليقف وليقعد، وقال مروه فليستظل، ومروه فليستظل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لو وقف بالشمس أضر بنفسي ولا يجوز أن يضر بنفسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والآن هو أتى بنذر فيه شيء من المعصية، ومع ذلك لما أحاله النبي صلى الله عليه وسلم عنها وبين له أنه لا وفاء لك في هذه المعصية لم يأمره بالكفارة. والقاعدة عند العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأيضا لما لا هو نظر أن يصمت وأن لا يتكلم، وهذا ليس من دأب أهل الإسلام. ومن ذلك أيضا من أدلة تدل على قوة قول ما الجمهور وما ذهب إليه بأنه لا كفارة فيه ولا ينعقد، بل المرأة التي كانت قد نظرت أن تمشي إلى مكة حافية وأيضا أن تحصل على رأسها، فأمرها النسلم أن تمشي وتركب، وهذا سيأتي في مسألة النذر فيما لا يستطيع ابن آدم أو لا يملك ابن آدم، سيأتي إن شاء الله في الباب الثاني. لكن هنا نقول بأنها نظرت أن تمشي حافية وأن تمشي أيضا حاسرة للرأس، فقال النسلم مرها فلتغطي رأسها وأمرها فلتمشي وتركب، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. وهذا وقت بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ومن ذلك ومن أوضح الأدلة أن امرأة كانت قد أسرت عند أهل الكفر، ثم يعني سمعت صوتا فولدت ناقة، وهذه الناقة كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فركبتها ونظرت أنها إن نجت أنها تنحرها قربة، ونظرت أنها إن نجت أنها تنحرها، فأنجاها الله جل وعلا. فلما رجعت أخذها نسلا وقالوا ناقة رسول الله، فقالت يا رسول الله إني نظرت أن أنحرها، يعني قالت نظرت إن نجاني الله جل وعلا عليها أن أنحرها. قال بئس ما تجازينها، بئس ما تجازينها، كيف الجزاء يكون مخالفا لما قدمت، هي جعلها الله سببا لنجاتك، فأنت تذبحينها فلم يمكنها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمكنها النبي صلى الله عليه وسلم من أن تفي بنذرها أن تذبحها، ولأن هذا نوع معصية. ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. فهذه كلها دلالات واضحة جدا على أن نذر المعصية لا ينعقد، ولو انعقد لا كفارة فيه، ولو انعقد لا كفارة فيه، يستغفر الله وكفرته ألا يفي به، كفرته ألا يفي به، وإن كفر استحبابا هذا أمر آخر. وأما الرد على الحنابلة، أولا الرد عليه من وجهين، الوجه الأول الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ضعفه الترمذي وضعفه البخاري، ونقول الأحكام فرع على التصحيح. ولو تنزلنا مع الخصم وقلنا بالصحة فيكون الأمر بكفارات وكفارة يمين بأنها على الاستحباب وليست على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عند البيان، يعني ثلاثة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، وهذا ظاهر بفضل الله تعالى. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى تعظيم شعائر الله جل وعلا، وهذه تتأتى من وجوب الوفاء في النذر وعدم وحرمة الوفاء بالنذر في المعصية. الفائدة الثانية الراوي أعلم بما روى، وإن خالف الراوي الرواية عمل بما روى لا بما رأى. وهذه المسألة أصلا أيضا من أدلة العلماء الجمهور بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني هم قالوا هي راوية هذا الحديث، هي التي روت أيضا بأنه لا كفارة عليه، هي التي ترى عدم الكفارة، هي ترى عدم الكفارة. فلا يقال هنا عند أحمد الراوي أعلم بما روى، ولو خالف روايته نأخذ بما روى لا بما رأى، لأن الحديث ضعيف، لأن الحديث ضعيف. الفائدة الثالثة وهي سعة هذه الشريعة، لم تترك شيئا إلا بينته، لا شريدة ولا ريدة ولا شاذة ولا فاذة إلا بينتها. وهذه آخر الفوائد، وهذا الباب قد انتهى بفضل الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، لو في أي سؤال سأكون رهن الإشارة. وهذا افتتاح كما قلنا بفضل من ربنا، ما أسعدني بهذا ورب. وهذا افتتاح أيضا كما قلنا بفضل من ربنا ونعمة، افتتاح لكتاب جديد من كتب الترمذي، من باب جديد من كتاب سنن الترمذي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.